خير البرية والتقى محرابه تسمو محبته على الألحان أزكى رسول بالهدى قد جاءنا وخليل رب الواحد الرحمن صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان والله أعلى شأنه في آيه ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنتابع الحديث مع سيرة حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان مع أهله، وذكرنا طرفا من معاملته عليه الصلاة والسلام لبناته. ومن هذا أيضا أنه كان يحرص على إدخال السرور عليهن مع إخبارهن بالحقائق والأمور الواقعة وما أوحي إليه من ربه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها بعدما مات عليه الصلاة والسلام، سألت عائشة فاطمة عن ذلك الموقف الذي حصل، وضحك بعد بكاء، فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. مراجعة مرتين في السنة بعد ما كانت المراجعة مرة، يعني هذا إشارة إلى قرب موته عليه الصلاة والسلام. قال: وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. رواه البخاري. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام ربى ابنته على حفظ السر وعدم إفشائه إذا كانت فيه مضرة على المسر، لأن فاطمة لو أخبرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت بما أخبرها به أبوها من قرب أجله لأصابهن الإحباط والحزن الشديد، وكذلك لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن، فلما أمنت ذلك بعد موته أخبرت به. وكان عليه الصلاة والسلام يشفق عليها من قلة ذات يدها ويعلمها ما ينفعها في ضعفها ويقويها. فعن عمران بن حصين قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ أقبلت فاطمة رحمها الله فوقفت بين يديه، فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها، يعني من الجوع اصفرت كأنها ذابلة، ذهب الدم من وجهها، فقال: ادني يا فاطمة. فدنت حتى قامت بين يديه، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة وفرج بين أصابعه، ثم قال: اللهم مشبع الجاع ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة. قال عمران: فلقيتها بعد فسألتها فقالت: ما جعت بعد يا عمران. من بعد تلك الدعوة ما جاعت فاطمة. قال الألباني رحمه الله: رواه الطبري في التهذيب بسند لا بأس به في الشواهد، وكذلك البيهقي في دلائل النبوة قال: والأشبه أنه إنما رآها قبل نزول آية الحجاب، لأنه لو سأل سائل فقال: كيف ينظر عمران إلى فاطمة؟ فالجواب أن هذا قبل نزول آية الحجاب. ومعنى الوضيعة لعلها من الضعة وهي الذلة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث ابنته على الذكر والدعاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وصححه الألباني. وقوله ولا تكلني يعني لا تصرف أمري، وقوله إلى نفسي أي لا تسلمني إليها وتتركني وتتخلى عني، طرفة عين يعني غمضة عين، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وتخلى الله عنه ضاع ضاع. فلا بد له من رعاية الله وحفظ الله وعناية الله باستمرار. وكان صلى الله عليه وسلم يصل ابنته بالهبات والأعطيات. نعم، هو كان لا يعطيها كل ما تطلب ولا يقدمها على المسلمين الآخرين من أصحاب الحاجات الذين جاءوا يلزمونه على شبع بطنهم ليتعلموا ويجاهدوا، لكن مع ذلك كان له أعطيات لابنته. فعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وعن لبس القسي، وهي ثياب مخططة بالحرير، والمعصفر وهو ما صبغ بالعصفر، وهذا من لباس المشركين. قال: وقراءة القرآن وأنا راكع، لأن حال الانحناء في الركوع وحال وضع الجبهة على الأرض في السجود لا يناسبه أن يقرأ فيه القرآن، لكن وهو قائم يناسب قراءة القرآن. أما في الانحناء والسجود فلا يناسبه قراءة القرآن. قال علي: وكساني حلة من سيراء، والحلة إزار ورداء من قطعتين، فخرجت فيها، وهذه الحلة كانت من حرير، فقال يا علي إني لم أكسكها لتلبسها، لأنه كان قد نهى عن الحرير من قبل. هو صحيح الآن أعطاه حلة حرير، لكن ما أعطاه إياها ليلبسها. قال علي فرجعت بها إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطيتها ناحيتها فأخذت بها لتطويها معي فشققتها بثنتين، فقالت تربت يداك يا ابن أبي طالب، ماذا صنعت؟ ليش تشقها؟ فقلت لها نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فالبسي واكسي نساءك. رواه أحمد وهو حديث صحيح، أصله في صحيح مسلم. إذن الحرير حلال للنساء حرام على الرجال، ومقصود الحرير الطبيعي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لعلي لما أعطاه حلة الحرير ونهاه عن لبسها، قال اجعلها خمرا بين الفواطم. خمرا جمع خمار، وهو غطاء للرأس، فكانه يقول وزعها أغطية رأس للفواطم. من هن الفواطم؟ المراد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي، وفاطمة بنت أسد والدة علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. فإذا يوزعها بين الفواطم من قريباته مع زوجته. وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بلباس ابنته. فعن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومعنى شبر من التشبير يعني قدر لفاطمة شبرا، وهو ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر. الشبر هذا معروف، الشبر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، هذه المسافة من نطاقها، يعني شقة تلبسها المرأة تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض، ليس لها حجزة ولا نيفق ولا ساقان. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر لفاطمة رضي الله عنها أن ترخي قدر شبر من نطاقها. إذن كان حريصا على ستر قدمي ابنته، ورخص لها أن تدني هذا من الأرض. فيجوز للنساء جر الإزار ليكون أستر لهن، ولكن ليس معنى هذا أن تجر المرأة العروس ثوب العرس 3 أمتار وراءها، لا، هذا إسبال لا يجوز. لكن قدر لها، شبر من نطاقها، شبر من نطاقها شبرا. إذن هذا الشبر على الأرض، هذا الشبر من أسفل القدم إلى الأرض يغطيها، إذا مشت، إذا صعدت، إذا هبت ريح، تكون الأقدام مستورة. فوا عجبا اليوم من النساء اللاتي يخرجن إلى الطرقات والشوارع والأسواق بلا جوارب ولا غطاء طويل أو ثوب طويل يغطي القدمين، فتكون مكشوفة القدم أو جزء من القدم تمشي بين الناس، وهذا لا يجوز، لأن قدم المرأة عورة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث بناته على إكرام أزواجهن، ويعلم ابنته كيف تكرم زوجها وكيف تكسب محبته وقلبه. فعن أبي هريرة قال دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مشط، فقالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي آنفا فرجلت رأسه، فقال كيف تجدين أبا عبد الله، يعني عثمان. عثمان تزوج رقية رضي الله عنهما، فقال: كيف تجدين أبا عبد الله، يعني عثمان؟ قلت: كخير الرجال. قال: أكرميه، فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. فإذا قال أبو هريرة رضي الله عنه ينقل عن كلام رقي عن أبيها وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يوصيها بزوجها عثمان: أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان عثمان حييا لا يكاد يظهر شيء من جسده والملائكة تستحي منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مواساة لبناته عند المصيبة، فتقع للبنت المتزوجة مثلا مصيبة، أبوها يواسيها، أبوها يشملها بوصيته بالصبر ويدعو لها بالخلف والعوض. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. الأول كان طلبا، والحال أن ابنا لها مات. ما دام مات النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لها بالعزاء كلمات: إن لله ما أخذ، الذي أخذه هو يملكه عز وجل، وما دام يملكه فهو يأخذه متى شاء، وليس للعباد أن يعترضوا، وهو ليس ملكا للعباد، هو ملك لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما دام هذا ملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، فإذا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى قدره تعالى، فلتصبر ولتحتسب. ماذا بقي بعد الوقوع القضاء إلا الصبر والاحتساب، وهذا الذي يأتي بالأجر، لأن المقدور إذا وقع يعني أنت لا تستطيع أن تغير فيه شيئا، فماذا بقي لك إلا الصبر والاحتساب؟ يبقى ما يجلب الأجر، لأن السخط والجزع والصياح والنياحة لا تغني شيئا، تأتي بالإثم. لكن بقي الآن بعد وقوع المصيبة التسليم والرضا واحتساب الأجر عند الله والصبر على المصيبة. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. لما وصلت المسألة إلى القسم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبر المقسم وأوصى أصحابه بإبرار المقسم تعظيما لله ورعاية لاسمه عز وجل الذي يقسم به الناس، فلما أقسمت عليه ليأتينها قام، ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال كان مشغولا معهم، ولذلك ما أتاها في المرة الأولى، ليس رغبة عنها لكن كان مشغولا، لكن لما أقسمت عليه قام، وقام من معه من هؤلاء الكبار من الصحابة. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن ففاضت عيناه. اتضح الآن أن الصبي لم تفارق روحه جسده تماما، لكن يحتضر، ولذلك قال: ونفسه تتقعقع كأنها شن تضطرب في جسده، وهذه حالها عند خروجها من الجسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا المنظر، وقد جعل الله في قلبه من الرحمة ما جعل، لم يملك دمعة، فأرسل عينيه، فاضت عيناه بالدموع. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ لعل سعدا ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من مقامه هذا؟ فاستغرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا له: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت الروح والحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية، كيف الماء إذا صب في القربة البالية كيف يكون صوته وهي تتشربه وتحتويه؟ ففاضت عيناه وبكى عليه الصلاة والسلام بالدموع، بدمع العين. ولعل سعد رضي الله عنه كان يظن أن جميع أنواع البكاء محرم، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي فذكره، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة. والذي لا يتأثر أبدا هذا جلمود صخر، ليس من شأن البشر هذا. حتى البشر الكمل مثل هذا المنظر يؤثر فيهم، وهذا صبي صغير، والنفس مجبولة على الرحمة بالصغار، فكيف إذا رأى الصبي ينازع ويحتضر وروحه تخرج؟ لكن ما هو المحرم؟ النوح والبكاء والندب وقطع الشعر وضرب الوجه، لطم الخدود وشق الثياب، والدعاء بالويل والثبور: يا ويلي يا ثبوراه وويلاه، ونحو ذلك من الألفاظ التي يقولونها، وخرابه خرابي وخرابه. فهذا كله ليس من الإسلام، والنائحة مهددة يوم القيامة بسربال من قطران ودرع من جرب، درع من جرب منتن، والقطران الحار هذا المتناهي، لأن النياحة اعتراض على القضاء وليست مجرد بكاء، وإلا نجاز. وقد ورد في بعض الروايات أنه حصلت معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأن صبيا فعلا أو بنتا كادت تفارق الحياة، فبحضوره ودعائه رد الله الحياة إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حال وفاته هو كان يصبر ابنته، فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، جعل الموت يتغشاه، فقالت فاطمة: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. والمقصود بالكرب ما كان يجده من شدة الموت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد من الألم أكثر مما يجد الرجال، لأن هذا زيادة في أجره: إني يوعك كما يوعك رجلان منكم. فكان يشدد عليه في البلاء، وهو أزيد في الصبر عليه الصلاة والسلام. وقوله: لا كرب على أبيك بعد اليوم، يحتمل أنه كان ذلك هو يوم موته ووفاته عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول لها: الآن موتي ولن يغشاني كرب بعدها، إذا مت انتهت الكربات. وكان عليه الصلاة والسلام يحزن لفراق ابنته، ولقد حصل في عهده عليه الصلاة والسلام أنه مات له أكثر من بنت، بل إنه عليه الصلاة والسلام فقد جميع ذريته من الذكور والإناث في عهده إلا فاطمة. قلنا كان له أبناء وبنات، فقدهم كلهم في عهده، ما بقي إلا فاطمة عاشت بعده مدة يسيرة. فماذا كان موقفه عليه الصلاة والسلام عندما ماتت بناته؟ كان يحزن لوفاتهن وتذرف عيناه الدمع على فراقهن. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في نبأ وفاة أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ يعني لم يأتي أهله، فهو بعيد عن شهوة النساء، لم يقارف الليلة. قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها، رواه البخاري. قال الكرماني: لما كان النزول في القبر لمعالجة أمر النساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطتهن، لتكون نفسه مطمئنة ساكنة كالناسية للشهوة. ولم يكن يخطر بباله عليه الصلاة والسلام أن تتوفى في هذه الليلة. فيقال أن عثمان زوجها رضي الله عنه كان قد باشر جارية له في تلك الليلة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الذي يباشر دفن ابنته لم يقارف أهله تلك الليلة. الشاهد من الحديث قوله: فرأيت عينيه تدمعان، وهذه ليست دموع جزع ولا سخط من قضاء الله وقدره، لكن دموع رحمة وشفقة تذرف من عيون الرحماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين. من هو أبو سيف القين؟ القين يعني الحداد، ويطلق على كل صانع. من هو أبو سيف القين؟ كان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، زوج مرضعة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشاركها في تربيته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل إبراهيم ابنه عند مرضعة، زوجها أبو سيف، وكان صانعا من الصناع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم يزور ابنه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. وقد تقدم أن شم الصبيان من السنة، أن يشم الإنسان ابنه الصغير وأن يقبله. قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله يحتضر، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، أتبع الدمعة الأولى بدمعة ثانية، وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قول إنها رحمة بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن معه، فيدخل البيت، يدخل على إبراهيم على البيت الذي فيه ولد إبراهيم، ينطلق من المسجد إلى العوالي، يعني هذا مسافة، ليزور ولده يطمئن عليه ومعه الصحابة. قال: فيدخل البيت وإنه لا يدخن، وفي رواية: وقد امتلأ البيت دخانا. قال: فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سيف كما قلنا حدادا، ومن عادة الحداد أنه ينطلق الدخان منه في عمله. فقال أنس: يا أبا سيف أمسك، توقف. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ظئره قينا، فيأخذه عليه الصلاة والسلام فيقبله ثم يرجع. فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، يعني ما اكتمل رضاعه، مات قبل أن يكتمل رضاعه. قال: وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. وإن له لظئرين، مرضعتين، تكملان رضاعه في الجنة، رواه مسلم. فتتمانه سنتين، لأن إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام توفي وله 16 شهرا أو 17 شهرا، ما أتم 24 شهر، ما أتم. فجعل الله له ظئرين في الجنة تتمان له السنتين، لأن إتمام الرضاعة حولين كاملين بنص القرآن. وهذا الحديث يبين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما شفيقا بالعيال، وكان يزورهم، وفيه فضيلة رحمة الأطفال وتقبيلهم، وفيه مشروعية تقبيل الولد وشم الولد. وكان عليه الصلاة والسلام تبلغ شفقته ببناته، وهن في حال الوفاة أنه كان يشرف على تغسيلهن وتكفينهن بنفسه، لكن المرأة هي التي تغسل المرأة. والمقصود بإشرافه أنه كان يقف يعلم الغاسلة ماذا تفعل. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته أم كلثوم، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، يعني وترا، يعني وترا بحسب الحاجة، 3، 5، 7 حسب الحاجة. المقصود تنظيف الميت. قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني الزيادة في عدد الغسلات يرجع إلى رأي من؟ إلى رأي الغاسل. قال: بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. طبعا هذا السدر مع الكافور في خاصية تجعل الجسد يتماسك، يجعل الجسد يتماسك فيكون أبعد عن الفساد والتحلل. فهذا السدر مع الكافور يحفظ الجسد مدة أطول. فلذلك أوصى به، قال: فإذا فرغتن فآذنني. حيث أن غسل النساء للنساء والبنت بالغة، ولذلك أبوها لا يغسلها بنفسه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم الغاسلات ماذا يفعلن، فأعطاهن الأحكام كذا وكذا وكذا، ثم قال: فإذا فرغتن فآذنني، إذا انتهيتن من تغسيلها أعلمنني. فلما فرغنا، تقول أم عطية، آذناه، يعني أخبرناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة، رواه البخاري ومسلم. إذن حقوه، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، المراد به الإزار. والحقو في الأصل معقد الإزار من الجسم، هذا المكان في وسط الجسم عند الخاصرة، هذا يسمى حقو، فأطلق على الإزار الذي يشد على الوسط على الحقو، أطلق عليه حقو من باب المجاورة، التسمية من باب المجاورة، يعني لما جاوره أخذ اسمه. قال أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارا يعني يلي جسدها. قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه من البداية، ليكون قريب العهد من جسده الشريف، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل من الوقت. وطبعا ما لامس الجسد الشريف فيه بركة، ما لامس الجسد الشريف فيه بركة. هذا بعض ما كان من علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته، نسأل الله أن يرضى عنهن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 80600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلم.